بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا فيها من المقبولين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثامن بين يدي الجزء الثاني من هذه السلسلة الموسومة بسلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي سفيان الثوري رحمه الله تعالى. في اللقاء الماضي تكلمنا عن اسمه ونشأته، تكلمنا عن ثناء العلماء عليه، تكلمنا عن زهده وورعه، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع المحطة الرابعة والتي هي بعنوان عبادته وخشيته رحمه الله تعالى. عن علي بن فضيل قال: رأيت سفيان الثوري ساجدا حول البيت، فطفت سبعة أسابيع قبل أن يرفع رأسه. ومعنى فطفت سبعة أسابيع يعني سبعة أشواط، مش الأسابيع بمعنى الأسبوع يعني، ولا هنخش في شهرين إلا، لا، سبعة أسابيع في قوله يعني سبعة أشواط، عشان كده مهم جدا للطالب أن يعرف لغة العرب. عندما يقول القائل طفت سبعة أسابيع حول البيت، ليس المعنى الأسابيع الأسبوع المعتاد عندك، ولكن المعنى سبعة أشواط. طاف سبعة أشواط حول البيت وسفيان لم يرفع رأسه من سجدة، فانظروا إلى اجتهاده في العبادة. لا كما نرى طبعا، تجد البعض ما بيلحقش، يعني يدوبك يشمم جبهته الأرض بالحرافة. طبعا ليس هذا بسجود، سجود من ركنه الاطمئنان، أن تطمئن الجبهة والأنف على الأرض وتسبح ربك باطمئنان. ولذلك في حديث المسيء لصلاته كلما صلى وقت النبي قال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأن ركن الاطمئنان كان مفقودا من صلاته كما يحدث من الكثيرين، تجد إذا وقف لا يعتدل، وإذا ركع لا يكاد ظهره يستوي، وهكذا ينقر صلاته نقرا كنقر الديكة. وهذه الصلاة لا تقبل إذا كان هذا حالها، لأن من أركان الصلاة الاطمئنان. وعن ابن وهب قال رأيت الثوري في المسجد الحرام بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي بصلاة العشاء، حتى نودي بصلاة العشاء، يعني بعد الفراغ من صلاة المغرب بصلى ركعتين سجد سجدة ما رفع رأسه حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء. يا الله، تخيل بقى مدى العبادة. ولا يفعل أحد هذا إلا إن كان محبا لله عز وجل، إلا إن كان خاشعا، فيه خشية، لأنه يتلذذ بالسجود بين يدي الله رب العالمين. قال رجل من سفيان أوصيني، قال اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها وللآخرة بقدر بقائك فيها. اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. طبعا عمرك في الدنيا قصير جدا، إنما الآخرة دار البقاء، فلا بد أن تعمل للآخرة بقدر البقاء في الآخرة. وعن عبد الله بن عبدان أبو محمد قال حدثني عبد الله أن رجلا كان يتبع سفيان الثوري فيجده أبدا يخرج من لبنة ركعة ينظر فيها، فأحب أن يعلم ما فيها، فوقع في يده الركعة فإذا فيها مكتوب سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. يا الله، كان السلف أشد حرصا على حياة العلماء، فكانوا يريدون أن يعرفوا كل شيء عنهم في حركاتهم في أفعالهم في أقوالهم. لذلك كان لسفيان رجل من طلبة العلم يتبعه دائما، يمشي ورا منه دائما عايز يعرف جميع حركاته، فكان يلحظ انه يروح لمكان كده لبنة، يعني اللبنة للطوبة، يعني مثلا كوى في فناء كده حفر لها حفرة وحاطت ورقة او ركعة، يروح مخرجها ويقرأها ثم يرجعها تاني شبه يوميا على كده رايح جاي على الصحيفة دي. فالطالب يعني حب التطلع عنده عايز يعرف ايه الصحيفة دي فيها ايه، هذا العالم الكبير والإمام يوميا يقرأ في ايه. فالمهم وقعت الركعة في يده مكتوب فيها ايه، سفيان تذكر وقوفك بين يدي ربك عز وجل، هو كاتب لنفسه كده وكل يوم يقرأها، سفيان تذكر وقوفك بين يدي ربك عز وجل. وعن سعيد بن صدقة أبو مهلل قال أخذ بيدي سفيان الثوري فأخرجني إلى الجبال فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس فبكى ثم قال يا أبا مهلل إن استطعت ألا تخالط في زمانك هذا أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك، واحذر إتيان هؤلاء الأمراء، وارغب إلى الله في حوائجك لديه، وافزع إليه فيما ينوبك، وعليك بالاستغناء عن جميع الناس، وارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده، فوالله ما أعلم اليوم بالكوفة أحدا أفزع عليه في قرض 10 دنانير، عفوا ما أعلم اليوم بالكوفة أحدا أفزع عليه في قرض 10 دراهم أقرضني ثم كتبها علي حتى يذهب ويجيء ويقول جاءني سفيان فاستقرض مني فأقرضت. طبعا الكلام ده جماعة حقيقة يكتب بماء العيون. شوف وصية عالم نقرأها مرة ثانية. عن سعيد بن صبقة أبو مهلهل قال أخذ بيدي سفيان الثوري فأخرجني إلى الجبال، خرج من المدينة، فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس، بعيدنا عن الناس خالص، فبكى أي سفيان ثم قال يا أبا مهلهل إن استطعت ألا تخالب في زمانك هذا أحدا فافعل. ده الزمن مين؟ في زمن سفيان الثوري، جيل التابعين، جيل الأئمة والهداة والعلماء. ماذا لو رأى سفيان زماننا؟ يا الله، يعني في زمان الصالحين يقول له اوعى تخالط احد ان استطعت. الله اكبر. ان استطعت الا تخالط في زمانك هذا احدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. انتوا عارفين المرمة يعني الاصلاح. حتى الجماعة بتوع الاعمال يقول لك اذا كان مثلا واحد بيبني جدار، الجدار يعني قل السقوط او تشقق، يقول لك عايزين نرممه، نعمل له ترميم. ترميم يعني اصلاح. فيقول له وليكن همك مرمة جهازك، اي تجهز باعمالك الطيبة واصلحها قبل موتك، واحذر اتيان هؤلاء الامراء الوجهاء، لان اتيانهم قد يبعد قد يضل. بعدين دول أمراء مسلمين، ما بالك بقى بمن يتقربون إلى غير المسلمين رغبة في جاه أو يحظى برضا الخلق ولا يأبه برضا الخالق جل وعلا. يا رب سلم. دول أمراء مؤمنين يحكمون شريعة الله وغالبهم فيه العدل، يقول له احذر اتيانهم. نخلي بالنا يا جماعة، اتيان الوجهاء يضيع، نسأل الله السلام، إلا إن كان لأمرهم بمعروف ونهيهم عن منكر وتذكيرهم بالله. واحذر اتيان هؤلاء الأمراء وارغب إلى الله في حوائجك لديهم، ليك حاجة من فقر أو ضيق أو كذا إلجأ إلى ربك يؤلف قلوبهم عليك فتقضى حاجتك بأمر ربك ولا تلتفت إليهم. وارغب إلى الله في حوائجك إليهم وافزع إليه فيما ينوبك، أي شيء يحصل لك افزع إلى الله تعالى. رضي الله عن أبي بكر الصديق أن يقول يا رب ليس لك وزير فيؤتى، وليس لك حاجب فيرشى، وليس لنا ملجأ منك إلا إليك، وليس لنا ملجأ منك إلا إليك. إذن افزع إلى ربك فإنه قاضي الحاجات سبحانه جل وعلا. وعليك بالاستغناء عن جميع الناس، ابعد استغنى عن الناس يغنيك الله تعالى. وارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده وهو الله عز وجل. حديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. تخيل حوائج الخلق جميع تقضى ولا ينقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل إيه في اليم. عارف المخيط؟ الإبرة، دخلها البحر هتطلع بإيه؟ قطرات ماء. سبحانه جل وعلا. فافزع إلى من لا تعظم عنده الحوائج. فوالله ما أعلم اليوم بالكوفة أحدا أفزع عليه في قرض 10 دراهم أقرضني ثم كتبها عليه حتى يذهب ويجيء ويقول جاءني سفيان فاستقرض مني فأقرضته. وده صحيح. فاسأل ربك إذن. فالخلق غير مؤتمنون إلا من رحم ربي وعصى. وعن مزاحم ابن زفر قال صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ إياك نعبد وإياك نستعين بكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقرأ الحمد لله، مش قادر يوصل سورة الفاتحة، يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين فيبكي. نعم، لأنه يعبد ربه بالمشاهدة والمراقبة. إياك نعبد، الله أكبر، فحقق الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. فشوف عظم الآية ووقعها على نفسه فبكى. اللهم علمنا التدبر مع كلامك يا رب، والخشية منك يا رب، اللهم آمين. وعن عطاء الخفاف قال ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا، فقلت ما شأنك؟ قال أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. سفيان الثوري إمام المحدثين، ناصر سنة النبي الأمين، أمير المؤمنين في الحديث، أخاف أن أكون في أم الكتاب عند الله شقيا. وعن عبد الرحمن قال سمعت ابن مهدي يقول بات سفيان عندي فجعل يبكي، فقيل له فقال لذنوبي، قال لذنوبي عندي أهون من ذا ورفع شيئا من الأرض، إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. سفيان، لك الله يا سفيان. وعن يحيى القطان قال ما رأيت رجلا أفضل من سفيان، لولا الحديث كان يصلي ما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فإذا سمع مذاكرة الحديث ترك الصلاة وجاء. سبحان الله، حياته عبادة على طول، إلا لما يسمع حدثنا يروح قاطع الصلاة يحدث عن النبي، حدثنا حدثنا، هكذا شغله. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال كنا نكون عند سفيان الثوري فكأنه قد أوقف للحساب فلا نجترئ أن نكلمه، فنعرض بذكر الحديث فيذهب ذلك الخشوع، فإنما هو حدثنا وحدثنا. شوف أكن الحساب يوم القيامة يصنع بس حدثنا، يذهب عنه ذلك ويبدأ يحدث عن النبي. شوف حبه للسنة، حب لحديث النبي. المحطة الخامسة اتباعه للسنة رحمه الله. عن شعيب بن حرب قال قلت لسفيان الثوري حدث بحديث في السنة ينفعني الله به، فإذا وقفت بين يديه وسألني عنه قلت يا رب حدثني بهذا سفيان فأنجو أنا وتؤخذ. الله، شوف يا جماعة حرص الطالب، يقول لي سفيان الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله به، فإذا وقفت بين يدي أي جاء يوم القيامة ربنا بيحاسبني وسألني عنه عن هذا الحديث قلت يا رب حدثني بهذا سفيان فأنجو أنا، خلاص اتبع على من حدثني، وتؤخذ تسأل أنت بقى عن الحديث ده، هل هو عن النبي أم كذبت على النبي. الله يرحمك الله. فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال غير هذا فهو كافر. والإيمان قول وعمل ونية، ويزيد وينقص، وتقدمه الشيخين إلى أن قال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين، وحتى ترى أن إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر به، أي في الصلاة الجهرية، وحتى تؤمن بالقدر، وحتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة. أن هناك من يعطلون الجهاد، بل هناك من يخافون من لفظة الجهاد. واضح؟ تسمع الجهاد، والجهاد فريضة من؟ فريضة الله ولا إيه؟ لذا في بلاد الإسلام يريدون أن يفرغوا المناهج من لفظة الجهاد، ويريدون حذف جميع الآيات اللي بتتكلم عن الجهاد. عايزينها أمة وديعة تنضرب وما تبكيش، حتى البكاء لا. ولكن فلتعلم البشرية أن هذا الدين هو دين الله، والله ينصر دينه، والجهاد ماض إلى يوم القيامة. الجهاد في هذه الأمة ماض إلى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، إن المخذلين كثير، لا يضرهم من خذلهم، والجبناء أكثر، لا يضرهم من خذلهم إلا من لأواء، هم في رباط إلى يوم القيامة. قلنا: يا رسول الله، من هم؟ حدثنا بهم، أين هم؟ قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، أي الدول المحيطة ببيت المقدس. هذه البقعة إخوتاه سيظل فيها الجهاد ماض إلى يوم القيامة، إلى أن تتحقق بشارة نبينا لهذه الأمة: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى، هذا يهودي خلفي فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود، أو كما قال النبي الأمين. يبقى المستقبل لهذا الدين، وستكون خلافة على منهاج النبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. سيعز الله عز وجل بهذا الدين أهله، وسوف يذل أعداءه سبحانه جل وعلا. ندعو الناس بعدم اليأس لما يرون في الأمة الآن من انكسارات في كل مكان. أبدا، والله يا جماعة إنها بصيص أمل، والله إخوتي إنها البدايات، وسوف يعز هذا الدين ويعز أهل هذا الدين والله. فنسأل الله تعالى أن يعجل لنا بالفرج القريب وبالناصر المبين، اللهم أمين. ولكنها المقادير، ولا تتعجل بعجلة البشر أبدا. قال: والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لأواء السلطان، أن عدم الخروج عن حكام المسلمين وإنجاز، أقول الحكام المسلمين وإنجاز، والصبر تحت لواء السلطان جار أو عدل. فقلت: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت. صلاة الجمعة وإيه؟ والعيدين صلي خلف من أدركت، ماشي كده، لكن غيرها تحرى أن يكون الإمام صالحا تقيا ورعا. قال: وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة. الله أكبر. فإذا وقفت بين يدي الله وسألك عن هذا فقل: يا رب، حدثني بهذا سفيان بن سعيد، ثم خل بيني وبين ربي عز وجل. الله. وطبعا هذه الرسالة تسمى بعقيدة سفيان الثوري، هي رسالة جامعة لمعتقد أهل السنة وتدرس. قال الذهبي: هذا ثابت عن سفيان رضي الله عنه. المحطة السادسة: محنته رحمه الله تعالى وصدعه بالحق. محنته وصدعه بالحق. عن داود عن أبيه قال: كنت مع سفيان الثوري فمررنا بشرطي نائم وقد حان وقت الصلاة، فذهبت أحركه فصاح سفيان: نه. فقلت: يا أبا عبد الله، يصلي؟ فقال: دعه، لا صلى الله عليه، فما استراح الناس حتى نام هذا، سيبه نايم، ده لو قام هيخرب الصلاة على الناس. فما استراح الناس إلا بنومه. حقيقة نشوف الظلم بيعمل إيه عندما يكون المسؤولون ظلمة، بيعطلوا الفرائض كما ترون في كثير من البلاد، تضيق الحال على الناس في المساجد، وهمهم خراب المساجد من ذكر الله تعالى، مش عايزين يشوفوا الناس بيصلوا، ولا يشوفوا الناس بيدرسوا العلم، ولا يشوفوا الناس بيعملوا الخير، هذا يقلقهم ويفزعهم. ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم، ونرى هذه الآية محققة جماعة كثير من آونة سبحان الله، كل من أراد تخريب مسجد من ذكر الله ومن الدعوة والله يبتليه الله عز وجل، فلا يدخل المسجد إلا خائفا. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. تكتلات، شوف، ساعة تجمعات وكلام وكذا عشان يخربوا المساجد، سبحان الله، روحوا اخربوا المراقص، روحوا اخربوا الدسكوهات، سيبوا المساجد، سبحان الله، يتآلفون ويجتمعون ويتحزبون ليه؟ مش عايزين يشوفوا الصالحين في المساجد، مش عايزين ذكر الله في المساجد. شوف القرآن يقول لك ايه: وساعة في خرابها. أولئك الذين فعلوا هذا الفعل ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد رأينا هذا والله، والله رأيناه، بعضهم لا يقوى أن يأتي المسجد من الخزي، لأنه بيسعى في إيه؟ بيسعى في إيه؟ في إخراب مسجد، في تخريب مسجد، بدل ما يروح يصلح الديسكوهات ويشوف الشباب اللي ضاعوا ياخد بايديهم من رحمه الله، لا، اعد لك عشان يخرب المسجد. ويجي بقى الشيطان يزين له الباطل: انت على حق، انت على حق. حق مين؟ حق واضح. ناس يقولون قال الله، قال رسول الله، ناس يجتمعون على الخير، ناس يذكرون الناس بالخير، ناس يحذرون الناس من الشر، فتتحقق الآية: فكل من سعى في خراب مسجد أو تعطيل ذكر الله في مسجد، والله يا جماعة العقبة وخيمة، يراها في نفسه، يراها في أهله، يراها في أولاده، يرى الخزي في الدنيا إضافة للعذاب العظيم يوم القيامة. سبحانه، إله عظيم، سميع بصير. فشوف، عايز يصح الشرطي، قال له: سيبه نايم مخمود، ده الناس مش الا ما هو ده يرتاح، لما ده ينام كده الناس تعرف تعبد ربنا، انما الصحيح يراقب ويتجسس ويتلصص، زي ما بعض الناس بيتابعوا، بيقول الشيخ، الشيخ يقول قال الله قال الرسول، هيقول الشيخ، هيقول ايه الشيخ، بالله عليك الشيخ هيقول ايه؟ بيقول قال الله قال رسوله، آدي اللي بيقول، مصيبة خطيرة جدا. نسأل الله السلام. يا رب، من أراد بيوتك في الأرض بشر، أو أراد تفريغها من ذكرك، أو تخريبها بالتضييق على الصالحين، فحقق فيه الآية يا رب، وأرنا فيه عجائب قدرتك. قولوا أمين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. فانظروا إلى سفيان وشدته في الحق. قال: ما؟ فقلت: يا أبا عبد الله، يصلي؟ فقال دعه لا صلى الله عليه، بيدعه يجوز الدعاء على المفسدين ونؤمن على الدعاء لأن دول مفسدين في الأرض، أرحنا الله منهم قولوا أمين، اللهم أرحنا منهم وأرنا فيهم آياتك، اللهم أمين يا رب ونحن صائمون، يا رب أرنا آياتك في كل من سعت إخراب مسجد، اللهم أمين، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين، اللهم أمين. فقال دعه لصلى الله عليه، فما استراح الناس حتى نام هذا. وعن عطاء بن مسلم قال لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان، فلما دخل خلع خاتمه فرمى به إليه فقال يا أبا عبد الله هذا خاتمي، فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة. فأخذ الخاتم بيده وقال تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال عبيد قلت لعطاء يا أبا مخلد، قال له يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال أتكلم على أني آمن؟ يعني أمير المؤمنين الخاتم بتاعه خاتم الإمامة بيختم به الكتب والرسائل، ما هو شايف سفيان حريص على السنة كده وشديد على إيه الأمراء، فقال له خد خاتمي أهو واحكم الرعية بالكتاب والسنة. قال له طيب أتكلم وأكون آمن؟ قال نعم. قال لا تبعث إلي حتى آتيك ولا تعطيني شيئا حتى أسألك. خلي بالك شوف القوة بقى، قال لا تبعث إلي حتى آتيك، اوعى تبعث لي انت، ادي واحد، ولا تعطيني شيئا حتى أسألك. قال فغاضب من ذلك، أمير بقى كلمة الحق بتوجع، ما هو في ناس كده يا جماعة لما تذكروا بالله تألموا، فالحق يوجع بعض الناس، انت ازاي بتقول له الكلام ده أمير يا ابني، ولا ايه أمير ازاي بتكلمه كده؟ طيب فغضب من ذلك وهم به، أراد أن ينتقم منه، فقال له كاتبه أليس قد أمنته يا أمير المؤمنين؟ قال بلى. فلما خرج خف به أصحابه فقالوا ما منعك يا أبا عبد الله وقد أمر أن تعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة؟ قال فاستصغر عقولهم، أنتم مش فاهمين حاجة خالص، هم ليسوا بصادقين في ذلك، عايز يقول لهم كده. ثم خرج هاربا إلى البصرة، ده هو بعت له عشان يقتله، عايز منه زل عشان يقتله. وروى ابن سعد في الطبقات قال وطلب سفيان فخرج إلى مكة، فكتب المهدي إلى أمير المؤمنين إلى محمد ابن إبراهيم وهو على مكة، كان والي مكة أو قاضي مكة، فبعث محمد إلى سفيان فأعلمه ذلك وقال إن كنت تريد إتيان القوم فاظهر حتى أبعث بك إليه، وإن كنت لا تريد ذلك فتوارى. طبعا عارفين قدر سفيان، قال إذا كنت عايز تروح له طب اظهر وأنا أبعثك، لأنه أبعث للرسالة، إذا كنت لا تريد يعني اختفي عن الأعين بقى خلاص وأنا إيه هتكتم عليك، لأنه عارف أنه مظلوم عالم. فأعلمه ذلك وقال إن كنت تريد إتيان القوم فاظهر حتى أبعث بك إليهم، وإن كنت لا تريد ذلك فتوارى. قال فتوارى سفيان، وطلب محمد ابن إبراهيم وأمر مناديا فنادى بمكة من جاء بسفيان فله كذا وكذا، فلم يزل متواريا بمكة لا يظهر إلا لأهل العلم ومن لا يخافه رحمه الله. قالوا فلما خاف سفيان بمكة من الطلب خرج إلى البصرة فقدمها، فنزل قرب منزل يحيى بن سعيد القطان فقال لبعض أهل الدار أما قربكم أحد من أصحاب الحديث، أما قربكم أحد من أحد من أصحاب الحديث؟ قالوا بلى يحيى بن سعيد. قال جئني به، فأتاه به فقال أنا هنا منذ ستة أيام أو سبعة. فحوله يحيى إلى جواره وفتح بينه وبينه بابا، وكان يأتيه بمحدث أهل البصرة يسلمون عليه ويسمعون منه، فكان في من أتاه جرير بن حازم والمبارك بن فضالة وحماد بن سلمة ومرحوم العطار وحماد بن زيد وغيرهم. وأتاه عبد الرحمن بن مهدي ولزمه، فكان يحيى وعبد الرحمن يكتبان عنه تلك الأيام. وكلما وكلم أبا عوانة أن يأتيه فأبى، وقال رجل لا يعرفني كيف أتيه، وذاك أن أبا عوانة سلم عليه بمكة فلم يرد عليه سفيان السلام وكلم في ذلك فقال لا أعرفه. ولما تخوف سفيان أن شهر بمقامه بالبصرة قرب يحيى بن سعيد قال له حولني من هذا الموضع، فحوله إلى منزل الهيثم ابن منصور الأعرجي من بني سعد بن زيد منات ابن تميم، فلم يزل فيه. فكلمه محمد بن زيد في تنحية عن السلطان وقال هذا فعل أهل البدع وما نخاف منهم. فأجمع سفيان محمد على أن يقدم بغداد. طبعا تعرض لمحن شديدة جدا جدا بسبب جهره بالحق رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك كل من يجهر بالحق لابد أن يتعرض لابتلاءات ومحن. المحطة السابعة شيوخه وتلاميذته رحمهم الله. شيوخه قال الحافظ روى عن أبيه، طبعا أبوه كان محدثا، وما ننساش أمه الفاضلة التي قالت لابنها سفيان يا بني أطلب الحديث وأكفيك بمغزلي، اطلب الحديث وأكفيك بمغزلي، يعني أنت تفرغ لطلب علم الحديث وأنا هشتغل بالمغزل كده وأوفر لك الكون، بس المهم تطلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فتعد أيضا معلمة له رحمها الله. روى عن أبيه وأبي إسحاق الشيباني وعبد الملك بن عمير وعبد الرحمن بن عابس بن ربيعة وإسماعيل بن أبي خالد وسلمة بن كهيل وطارق بن عبد الرحمن والأسود بن قيس وبيان بن بشر وجامع بن أبي راشد وحبيب بن أبي ثابت وحسين بن عبد الرحمن والأعمش ومنصور ومغيرة وحماد بن أبي سليمان وزبيد اليامي وصالح بن صالح ابن حيي وأبي حسين وعمر بن مرة وعاون ابن أبي جحيفة وفراس بن يحيى وفطر ابن خليفة ومحارب ابن دثار وأبي مالك الأشجعي وخلق من أهل الكوفة وعن زياد بن علاقة وعاصم الأحول وسليمان التيمي وحميد الطويل وأيوب ويونس بن عبيد وعبد العزيز بن رفيع والمختار بن فلفل وإسرائيل بن أبي موسى وإبراهيم بن ميسرة وحبيب بن الشهيد وخالد الحذاء وداود بن أبي هند وابن عون وجماعة من أهل البصرة وعن زيد بن أسلم وعبد الله بن دينار وعمر بن دينار وإسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى وجبلة بن سحيم وربيعة وسعد بن إبراهيم وسمي مولى أبي بكر وسهيل بن أبي صالح وأبي الزبير ومحمد وموسى بن عقبة وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وطوائف من أهل الحجاز وغيرهم. تلامذته قال الحافظ روى عنه خلق لا يحصون منهم جعفر بن برقان وخصيف بن عبد الرحمن وابن إسحاق وغيرهم من شيوخه وأبان بن تغلب وشعبة وزائدة والأوزاعي ومالك وزهير بن معاوية ومسعر وغيرهم من أقرانه وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وابن المبارك وجرير وحفص بن غياث وأبو أسامة وإسحاق الأزرق وروح بن عبادة وزائدة بن الحباب وأبو زبيدة عثير بن القاسم وعبد الله بن وهب وعبد الرزاق وعبيد الله الأشجعي وعيسى بن يونس والفضل بن موسى السيناني وعبد الله بن نمير وعبد الله بن داود الخريبي وفضيل بن عياض وأبو إسحاق الفزاري ومخلد بن يزيد ومصعب بن المقدان والوليد بن مسلم ومعاذ بن معاذ ويحيى بن آدم ويحيى بن يمان ووكيع ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وأبو عامر العقدي وأبو أحمد الزبيري وأبو نعيم وعبيد الله بن موسى وأبو حذيفة النهدي وأبو عاصم وخلاد بن يحيى وقبيصة والفريابي وأحمد بن عبد الله بن يونس وعلي بن الجعد وهو آخر من حدث عنه من الثقات. تعالوا إلى المحطة الثامنة وبقيت لنا محطتان بعنوان درر من أقواله رحمه الله تعالى. عن عبد الله بن سابق قال قال سفيان الثوري النظر إلى وجه الظالم خطيئة. يا رب سلم. النظر إلى وجه الظالم خطيئة. وعن يوسف ابن أسباط قال قال سفيان الثوري من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله. من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله. وعن يحيى بن يمان قال: حدثنا سفيان قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، والتمسوا رضوانه بالتباعد منهم. قالوا: فمن نجالس؟ قال: من تذكركم بالله رؤيته، ويرغبكم في الآخرة عمله، ويزيد في علمكم منطقه. ده اللي يجالس، لما تشوفوه تذكرون ربكم عز وجل، لما تشوفوا عمله ترغبوا في عمل الآخرة، لما تسمعوا منطقه تزدادوا علما. ده اللي ممكن الإنسان إيه يجالسه. هذا يقول لهم: جالسوا العلماء الفضلاء الصالحين. وعن محمد بن أبي منصور أو غيره قال: عاتب سفيان رجلا من إخوانه كان هم أن يلتبس بشيء من أمر هؤلاء أي الظلمة، فقال له: يا أبا عبد الله، إن علي عيالا. قال: لأن تجعل في عنقك مخلاة فتسأل على الأبواب خير من أن تدخل في شيء من أمر هؤلاء. الله، يعني الأب يأتي السلاطين يعني، فعاتبه قال له: إن أنا فقير وعندي عيال هعمل إيه؟ قال له: لا، ده عندي إنك تحط كده مخلاة في عنقك وتشحت أمام الأبواب تسأل الناس خير لك من أن تأتي هؤلاء أي الظالمين. وعن حذيفة المرعشي قال: قال سفيان: لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. الله. وعن خلف بن تميم قال: سمعت سفيان يقول: من أحب أفخاذ النساء لم يفلح. نعم، طبعا حديث النبي: ما تركت فتنة أضر على رجال من بعد من النساء، أو كما قال النبي. الزوجة أحيانا ممكن تقودك للنار والعياذ بالله إذا أبعدتك عن منهج الله. وعن عبد الله بن بشر قال: سمعت الثوري يقول: إن الحديث عز، من أراد به الدنيا فدنيا، ومن أراد الآخرة فآخرة. الله، عزيز درست الحديث، اللي يطلب بالدنيا هتجيله الدنيا لكن ملوش في الآخرة، واللي يطلب بالآخرة هيجد الآخرة. وعن أبي أسامة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، فأما التشديد فكل إنسان يحسنه. وعن الفريابي قال: سمعت سفيان يقول: يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا، يعني مكفول ماديا عشان يتفرغ للعلم، فإن الآفات إليه أسرع، وألسنة الناس إليه أسرع. الناس هتقول يتهموا يتكلموا، وقصده يعني أن الأمة عليها أن تكفل العلماء، يأتيها العطاء بلا مسألة، فيكفى العالم ماديا حتى يتفرغ للعلم وتعليم الناس. قال: وعن زيد بن أبي الزرقاء قال: خرج سفيان ونحن على بابه نتداوى في النسخ أو في النسق، فقال: يا معشر الشباب، تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم لا تدرون لعلكم عفوا نحن نتداوى في النسق، يعني بنكتب الحديث بنكتب. فقال: يا معشر الشباب، تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه، ليفد بعضكم بعضا. يعني البركة أنك تعمل بيه، هتقعد طول عمرك تكتب، طب إمتى هتعمل؟ فعايز أقول له: تتعلموا اعمل بيه مباشرة، ما تأخروش. وعن حفص بن عمرو قال: كتب سفيان إلى عباد بن عباد: أما بعد، فإنك في زمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه، يعني أنت في زمن الصحابة كانوا خايفين منه، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير يا الله، وفساد من الناس وقدر من الدنيا. كلام ده في زمان سفيان. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا سالمين يا رب، اللهم سلمنا من الناس، وسلم الناس منا، وأحسن خاتمتنا. اللهم آمين. قال فعليك بالأمر الأول والتمسك به أي بالسنة، وعليك بالخمور، ما تبقاش مشهور بين الناس، ابعد، فإن هذا زمن الخمور، زمن أنك تستخبى عن الناس، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، فقد كان الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض، أي في زمن الصحابة اللقاء في منفعة، فأما اليوم فقد ذهب ذاك انتهى، والنجاة في تركهم فيما نرى، وإياك والأمراء أن تدنو منهم وتخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع وتبرأ عن مظلوم، يقول لك ما أنا ممكن لو قربت منهم أعمل خير، أكون سبب أرفع ظلم عن مظلوم أو عين محتاج. حبيبي اوعى، ده مدخل شيطان، بعد كده تكون أشد منهم ظلما. قال أو ترد مظلمة فإن ذلك خديعة إبليس، أنا بعمل كده عشان أصلح، عشان أحافظ على كذا، أعمل كذا، كلها خدع إبليسية. وإنما اتخذها القراء سلما، وكان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، وما لقيت من المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم فيه، وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع من قوله، فإذا ترك ذاك منه عرف فيه، يعني إياك والرياء، وإياك وحب الرياسة، فإن الرجل تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، المنصب والرياسة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، فتفقد نفسك، فتفقد نفسك واعمل بنية، واعلم أنه قد دان من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام. شوف يا جماعة رسالة العالم لعالم كيف يذكره بالله. وعن أحمد الزبيري قال كتب رجل من إخوان سفيان الثوري إلى سفيان الثوري أنعظني فأوجف، يعني قل لي موعظة خفيفة، فكتب إليه عافانا الله وإياك من السوء كله، يا أخي إن الدنيا غمها لا يفنى وفرحها لا يدوم وفكرها لا ينقضي، فاعمل لنفسك حتى تنجو ولا تتوانى فتعطب والسلام. هي دي الدنيا يا جماعة، شوف وصف الدنيا، غمها لا يفنى يعني مستمر الغم مستمر فيها، فرحها لا يدوم قليل جدا، تفرح أيام ولا سنين قليلة جدا، بما عند الله تعالى انتبه، قد تعطى الدنيا ولكن تضيع عليك الآخرة، وفكرها لا ينقضي، فاعمل لنفسك حتى تنجو ولا تتوانى فتعطب تهلك يعني والسلام. المحطة التاسعة وقبل الأخيرة، ما تمثل به من الشعر رحمه الله عن عبد الله بن زياد بن بشر قال سمعت سفيان يقول إذا أنت لم ترحل بذال من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. الله أكبر، يعني يقول لك لازم تتزود بالتقوى دلوقتي عشان يوم القيامة تشوف ناس تزودوا وفازوا بالنعيم وانت متأخر، تقول يا ريتني كنت فعلت، لكن الندم ما ينفع يومها. وعن محمد بن عبيد التناصفي قال سمعت سفيان يقول يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله. الله أكبر. وعن مزاحم بن زفر قال سمعت سفيان الثوري ينشد هذه الأبيات من قول ابن حطان أرى أشقياء الناس لا يسامونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت قليلا كأنها سحابة صيف عن قليل تقشع. هي الدنيا كده زي سحاب الصيف، بعد شوية عدت راحت. وقال رحمه الله ما ضر من كانت الفردوس مسكنه. الله أكبر، ماذا تجرع من بؤس وإقتار، يعني متخش الجنة كل اللي شفته في الدنيا من عناء هيذهب ما يضركش، تراه يمشي كئيبا خائفا وجلا إلى المساجد يمشي بين أطنار. ثم أقبل على نفسي فقال: يا نفس، ما لك من صبر على النار؟ قد حان أن تقبلي من بعد إدبار. وعن زكريا ابن عدي قال: كان الثوري يتمثل: أرى الرجال بدون الدين قد قنعوا، وليس في عيشهم يرضون بالدون، فاستغني بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. المحطة الأخيرة، وفاته رحمه الله تعالى. قال ابن سعد رحمه الله: كتب سفيان إلى المهدي أمير المؤمنين يعني، أو إلى يعقوب بن داود، فبدأ بنفسه فقيل له إنهم يغضبون من هذا، فبدأ بهم، فأتاه جواب كتابه بما يجب من التقريب والكرامة والسمع منه والطاعة، فكان على الخروج إليهم، فحم يعني خلاص أراد يخرج بقى للحكام، يعني طول حياته يعني يتخفى، وآخر حياته عايز بقى يخرج لهم يقدم نفسه يعني. فحم ومرض، يعني أصيب بالمرض والحمى مرضا شديدا وحضره الموت، فجزع، فقال له مرحوم ابن عبد العزيز: يا أبا عبد الله، ما هذا الجزع؟ إنك تقدم على الرب الذي كنت تعبده. الله. فسكن وهدأ وقال: انظروا من هاهنا من أصحابنا الكوفيين، فأرسلوا إلى عبادان. فقدم عليه عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر والحسن ابن عياش أخو أبو بكر ابن عياش، فأوصى إلى عبد الرحمن ابن عبد الملك وأوصاه أن يصلي عليه، فأقام عنده حتى مات. فأخرج بجنازته على أهل البصرة فجأة، وسمعوا بموته وشاهده الخلق، وصلى عليه عبد الرحمن بن عبد الملك، وكان رجلا صالحا رضيه سفيان لنفسه، ونزل في حفرته، ونزل معه خالد بن الحارث وغيرهما، ودفنوه. ثم انصرف عبد الرحمن بن عبد الملك والحسن بن عياش. إلى الكوفة فأخبر أهلها بموت سفيان رحمه الله. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: لما أن مات سفيان أخرجناه من الليل من أجل السلطان، فحملناه بالليل فما أنكرنا الليل من النهار. سبحان الله، كل ليه زي النهار من كثرة الناس وكثرة المشيعين. قال: وسمعته يقول في علته: وكان به البطن، يعني كان مريض، ذهب التستر، ذهب التستر، خلاص يعني الموت قرب، مش محتاج بأنك تتخفى يا سفيان. قال يحيى القطان: مات في أول سنة 61 و100. قال الذهبي: الصحيح موته في شعبان سنة 61 و100. وكذلك أرخه الواقدي ووهم خليفة فقال مات سنة 62. وعن دمرة قال: نظر حماد بن زيد إلى سفيان الثوري مسجا بثوب على السرير، فقال: يا أبا يا سفيان، لست أغبطك اليوم بكثرة الحديث، وإنما أغبطك بعمل صالح قدمت. يعني أنا بحسدك، الحسد اللي هو المحمود، بأعمالك الصالحة، مش على كثرة الحديث لكن على عمل، لأنه كان عابد. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: جاءني جرير بن حازم محمد بن زيد الغد يوم دفن سفيان، فقال: اخرج بنا. فخرجت معهما، فبينما نحن نمشي قال جرير بن حازم: من كان يبكي على حي لمنزلة بكى الغداة على الثوري سفيانا. قال ثم سكت، فظننت أنه كان هي أبياتا يقولها فسكت. فقال عبد الله بن الصباح: أبكي عليه وقد ولى، وسؤدده وفضله ناصر كالغصن ريانا. فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وأدخلنا وإياه جنة عالية قطوفها دانية. اللهم أمين. وبهذا القدر نكتفي مع هذا الإمام الجليل، ووصلنا إلى عالم آخر من أعلام سلفنا، إنه حماد ابن سلمة. فانتظرونا إن قدر بقاء مكان اللقاء مع عالم جديد من أعلام سلفنا، مع حماد بن سلمة رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله يبارك.